أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: سؤالان وجوابان. السؤال الأول: هل الله تعالى قادر على أن يجعل العالم في بيضة مع بقاء كل منهما على حجمه من دون أن يصغر العالم أو تكبر البيضة؟ الجواب: السؤال الأول والسؤال الثاني جوابهما بالالتفات إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أننا قلنا لا بد أن يكون متعلق القدرة أمرا ممكنا وليس ممتنع الوقوع بالذات. إذا كان الشيء ممتنع التحقق بالذات يستحيل وقوعه فلا تتعلق القدرة به، فلا يمكن أن تتعلق القدرة باستحالة باجتماع النقيضين أو بارتفاع النقيضين. إذن إذا قيل الإنسان قادر أو إذا قيل الله تعالى قادر، لا بد أن يكون متعلق القدرة من الأمور الممكنة لا من الأمور المستحيلة، فإن ما كان مستحيلا لا تتعلق القدرة به. وذكرنا بأن هذا ليس نقصا في الفاعل والقادر، بل هو نقص في القابل، نقص في المورد. القابل لا يقبل أن يتصف بهذه الصفة، لا يقبل أن يقع، فهذا نقص فيه وليس نقصا في القادر، بل القادر قدرته قدرة مطلقة وسعت كل شيء. قال: هل الله تعالى قادر على أن يجعل العالم في بيضة مع بقاء كل منهما على حجمه؟ يعني دون أن يكبر العالم، دون أن تكبر البيضة أو يصغر العالم. الجواب: إن البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمه. البيضة أساسا لا قابلية لها أن تستوعب كل العالم، إذ يستحيل بالذات أن يكون الظرف وهو البيضة البيضة أصغر من المظروف حتى يسأل هل أن الله قادر على ذلك أم لا. فالقصور ليس في قدرة الله، بل في المورد أي في القابل، حيث أنه يمتنع التحقق بالذات، أساسا يستحيل التحقق. هذا المعنى ورد عندنا في أكثر من رواية. الرواية الأولى ما جاءت في البحار، وهي هذه الرواية عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ فقال الإمام عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز وليس عاجز، وقادر على كل شيء، والذي سألتني لا يكون، ومع ذلك لا ينسب العجز إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أساسا المورد ليس فيه قادرية أن يتحقق فيه ذلك الأمر. فهذه الرواية تفيد ما أشار إليه المصنف أيضا، أو المصنف يشير إلى مصادر هذه الرواية. إلا أننا عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، لأن هناك في تلك الرواية يقول الإمام الصادق قيل لأمير المؤمنين، يعني لجده علي بن أبي طالب عليه السلام. أما هذه الرواية فهي نعم عن عدة من أصحابنا، أن عبد الله الديصاني أتى هشام بن الحكم، هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق وهو من المتكلمين البارعين في علم الكلام، فقال، وهذا الديصاني دائما يشكك في الكلام وفي العقائد، فقال له أي فقال الديصاني لهشام: يا هشام، هذه هشام من عندي، ألك رب؟ فقال هشام: بلى. قال الديصاني: قاهر؟ قال: نعم، قادر ما قاهر. قال الديصاني: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة؟ لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. فقال هشام: النظرة. النظرة يعني استمثلني، هذا إشكال قوي لا أقدر عليه، أعطني فرصة حتى أبحث عن الجواب ثم أجيبك. فقال له الديصاني: قد انتظرتك حولا، يعني لك مقدار سنة أبحث عن الجواب. ثم خرج عنه، خرج الديصاني عن هشام، فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه، فأذن له فقال: يا ابن رسول الله، أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك، أنت الذي تجيب. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عن ماذا سألك؟ فقال هشام: قال لي كيف وكيف، أخبره أنه سألني هل الله قادر قاهر، هل يستطيع أن يدخل الدنيا في بيضة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، كم حواسك؟ فقال: خمس. فقال: أيها أخرى؟ فقال: الناظر، الباطرة. قال: وكم قدر الناظر سعته؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال: يا هشام، فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال: أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، في البيضة لا تكبر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله. فانصرف إلى منزله وغدا إليه الديصاني فقال له: يا هشام، إني جئتك مسلما. هذا الديصاني يقول لهشام: لم آتي لطلب الجواب، لم يعرف أنك لم تستطع أن تجيب، فقط جئت لأجل السلام. إني جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا للجواب، يعني لا أريد منك الجواب، لأن كان الديصاني يعتقد أن هشام لن يستطع أن يجيب على المسألة. فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضيا، يعني تريد الجواب، فهاك الجواب. فخرج عنه الديصاني فأخبر أن هشاما دخل على أبي عبد الله عليه السلام فعلمه الجواب. فمضى عبد الله الديصاني حتى أتى باب أبي عبد الله فاستأذن عليه فأذن له، فلما قعد قال له: يا جعفر بن محمد، دلني على معبودي. فقال له أبو عبد الله: ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه إلى آخر الرواية. ثم نقرأ الرواية لأهميتها لأنها فيها إشارة إلى مباحث التوحيد. فقال له أصحابه: كيف لم تخبره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له عبد الله كان يقول من هذا الذي أنت له عبد؟ فقال له عد إليه فقل لا يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال له يا جعفر. هذا نظير الإمام الكاظم عليه السلام عندما التقى ببشر الحاتي كان يخرج قال سأل عفوا الجارية هل أنت حرة؟ هل سيدك حر أم عبد؟ فقالت له سيد حر. قالت نعم لو كان عبدا لا استحى من مولاه. نظير هذا ما يريده الإمام الصادق عليه السلام. يا جعفر نعم ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال يا جعفر دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام اجلس وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها. فقال أبو عبد الله عليه السلام ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا ليصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة. هي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا تدري للذكر خلقت أم للأنثى يفتلق عن مثل ألوان الطواويس أترى لها مدبرا. قال فأطرق نليا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأنك إمام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت فيه. هذه الرواية نستفيد منها أن الإمام عليه السلام لم يجب بالاستحالة عندما سئل هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أو هل هو قادر أن يدخل الدنيا في بيضة؟ ماذا قال لهشام؟ انظر إلى من حولك ماذا ترى؟ فقال إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة. هذا كان جواب الإمام عليه السلام. بينما تلك الرواية التي قرأناها قيل لأمير المؤمنين عليه السلام ماذا كان جوابه؟ إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العدس والذي سألتني دخول العالم في البيضة لا يكون. إذن جواب الإمام الصادق كأنه يدل على الوقوع بينما جواب أمير المؤمنين عليه السلام وهو مروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه الذي سألتني لا يكون. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ الرواية الأولى التي تدل على إمكان الوقوع، الرواية الأولى رواية الديفاني، والرواية الأخرى وهي قول الإمام قيل لأمير المؤمنين الذي سألتني لا يكون تفيد استحالة الوقوع. كيف نستطيع أننا ومن الواضح أن كلامهم واحد لا يعارضه ولا يناقضه شيء؟ حاولوا الأعلام الجمع بين الروايتين بعدة طرق أولاها أن يقال أن الإمام عليه السلام الإمام علي عندما قال والذي سألتني لا يكون ينظر إلى الاستحالة بلحاظ الخارج، يستحيل في الخارج تحقق هذا الأمر، بينما الإمكان الذي ينظر إليه الإمام الصادق الإمكان بلحاظ التصور ليس بلحاظ الوقوع الخارج. يعني من ناحية التصور يمكن ولكنه في الخارج وقع أو لم يقع، يأتي جواب الإمام عليه السلام أنه خارجا يستحيل وقوعه. فالإمام الصادق عليه السلام عندما قال إن الذي
قدر أن يجعل هذه الأشياء في العدسة أو أقل منها، أليس قادرا أن يجعل الدنيا في بيضة؟ إشارة إلى عالم التصور، تصورا يمكن وقوعه، ولكنه خارجا يقع أو لا يقع؟ نقول لا يقع، لأن البيضة لا قابلية لها، لأن النقص في البيضة ولعدم اتصاف البيضة بالقابلية هذا شيء مستحيل وقوعه. لكن تصورا لو كانت البيضة تحمل القابلية لما استحال على الله سبحانه وتعالى ذلك. لا ينسب إليه العجز، ولكن الذي سألتني لا يكون. فالإمام علي عليه السلام يشير إلى الاستحالة الخارجية خارجا يستحيل وقوع هذا الشيء، بينما الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى الإمكان التصوري تصورا يمكن، وإن كان خارجا لم يقع ويستحيل وقوعه. إذا فنظر كلا الروايتين تنظر إلى جهة غير الجهة التي تنظر إليها الرواية الأخرى. السؤال الثاني والثالث والرابع: هل أن الله تعالى قادر أن يعذب المؤمن؟ هل أن الله تعالى قادر أن يخلق شريكا له؟ هل أن الله قادر على أن يوجد المعلول بدون علة؟ هل أن الله قادر أن يجمع بين النقيضين؟ نقول لا ينسب إليه العدل، ولكن الذي سألتني لا يكون. قال: هل الله تعالى قادر على تعذيب المؤمن في النار؟ الجواب مما تقدم من الأدلة يعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء ممكن بالذات، وعلى ذلك فالله تعالى مع قدرته على تعذيب المؤمن لا يفعله، لأنه مخالف لحكمته ولعدله سبحانه وتعالى. فقط أشير إلى الفرق بين السؤال الأول وبين السؤال الثاني، أن السؤال الأول كان السؤال عن أمر ممتنع الوقوع بالذات كاستحالة اجتماع النقيضين تماما، أو كون الضرب أصغر من المضروب. ففي السؤال الأول السؤال عن شيء ممتنع الوقوع بالذات يستحيل وقوعه، أما السؤال في الشيء الثاني أما السؤال الثاني فهو سؤال عن أمر ليس مستحيل الوقوع بالذات، بمعنى تعذيب المؤمن يمكن، لا استحالة فيه أساسا، يمكن أن يعذب الله مؤمنا لا استحالة وقوعا وذاتا في ذلك، ولكن الاستحالة ليست استحالة ذاتية، نفس تعذيب المؤمن ليس مستحيلا، إنما الاستحالة استحالة وقوعية، يعني يستحيل أن يقع، لأنه حكيم تعالى وعادل لا يظلم أحد. فإذا الاستحالة على قسمين: استحالة ذاتية واستحالة وقوعية. الاستحالة الذاتية أن يكون الممتنع لذات الموضوع، نظير استحالة اجتماع النقيضين، ذات اجتماع النقيضين مستحيل، بينما تعذيب المؤمن ليس مستحيل ذاته، الله قادر أن له القدرة أن يعذب المؤمن، لكنه يستحيل وقوعه بسبب أنه تعالى عادل لا يظلم أحد. إذن فهنا في السؤال الثاني ينظر إلى الاستحالة الوقوعية، بينما في السؤال الأول ينظر إلى الاستحالة الذاتية. بهذا تم البحث عن مسحة القدرة أو عن صفة القدرة. الصفة الثالثة صفة الحياة، فهنا إذا قيل أن واجب الوجود سبحانه وتعالى يتصف بالحياة، ما معنى أنه حي؟ صفة الحياة اتفق المتكلمون على ان المراد من صفة الحياة من ان المراد بصفة الحياة هو العلم والفاعليات. كل من يمتلك الشعور ويكون عالما ويكون فاعلا فيقال انه حي. كل كائن من الكائنات الموجودة اذا اتصفت بانها تمتلك مرتبة من الشعور والادراك ولها القدرة فيقال هي كائن حي. فمعنى صفة الحياة الدراكية الفعالية، والدراكية إشارة إلى الإدراك والشعور والعلم، والفاعلية إشارة إلى الفعل والقدرة. فكل من كان متصفا بالعلم وكان متصفا بالقدرة والفاعلية فهو موجود حي. ولذا كان المصنف قد قدم صفة العلم والقدرة على صفة الحياة، لأن من لوازم صفة الحياة كون الموجود دراكا أي يدرك يعلم فعالا أي قادر. صفة الحياة يمكن أن تكون ذات مراتب تشكيكية، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الموجودات نجد أن كثيرا من الموجودات مما يمتلك صفة الشعور والفعل، مما لا شك فيه أن النبات كما أثبته العلم الحديث وأيضا أثبتته الفلاسفة أن النبات يمتلك مرتبة من مراتب الشعور. فلهذا قيل أن عملية البناء الضوئي بالنسبة إلى النباتات ما هي إلا مرتبة من مراتب الشعور والإحساس الذي يملكه النبات. فعندما نجد أن النبتة تميل إلى ضوء الشمس هذا يمثل شعورا عندها، نعم هو أقل من الشعور الذي يمتلكه الإنسان. فالنباتات تمتلك مرتبة من الشعور، الإنسان يمتلك مرتبة أكمل وأعلى من المرتبة التي يمتلكها النبات. وأيضا واجب الوجود سبحانه وتعالى يمتلك مرتبة من الشعور والإدراك والفاعلية والقدرة بنحو أكمل وبما يناسب مقام ذات واجب الوجود. إذا مرادنا من صفة الحياة هو كون الموجود مدركا قادرا. إذا تلاحظ أننا لم نعرف الحياة بمعناها المطابق، إنما عرفنا الحياة بلوازمها. قلنا إن الحياة تعني العلم والقدرة، والعلم والقدرة ليس نفس معنى الحياة، بل من لوازم كون الموجود حيا أن يكون عالما وأن يكون قادرا. فلذا قيل من الآثار واللوازم التي تترتب على الموجود الحي أن يكون عالما وأن يكون قادرا. فلم نعرف صفة الحياة بمعناها المطابق، إنما عرفنا صفة الحياة بلوازمها وآثارها. من لوازم أن يكون الإنسان حي، من لوازمه أن يكون قادرا، أن يكون مدركا. لذلك قال مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان، ويمكن تحديده باتصاف الموجود بالفعل إشارة إلى القدرة الفاعلية، والإدراك إشارة إلى العلم. وهذا المعنى منتبع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الكائنات الحية، حتى الحياة النباتية والحيوانية، خلافا لنظرية قديمة تقول إن النبات لا يمتلك الإحساس، ولذا جعل المناطق أن فصل الحيوان هو الحساس الذي يميز الحيوان عن النبات، بينما لا، الحساس أيضا يعتبر من مراتب النبات. فإن النبات حي بمعنى أن له نموا وحسا، وقد التفت الإنسان منذ القدم إلى حالة الحس والشعور في النباتات عندما لاحظ انفعالها تجاه ما يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة. أساسا في الدراسات الحديثة قيل أن النباتات مما يدلل على امتلاكها لمرتبة الحس تأثرها بالأصوات، ولذا الدراسات الحديثة تناولت أنه يوضع أمام النبات مجموعة من الأصوات المختلفة، عند كل صوت حركة النبات تختلف عن الحركة الأخرى عند سماع صوت آخر. كتخزين بعضها الماء أيام الشتاء لتستفيد منه أيام الحر والجفاف إلى آخره. وقال: وقد كشف العلم الحديث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في النباتات كالانفعال للصوت والموسيقى، فالنمو مرتبة من الفعل، والحس والشعور والانفعال مراتب من الإدراك. وتتجلى الحياة في الحيوانات بصورة أرقى وأكمل، فالفعل والإدراك فيها متطوران عن ماهية النباتات، والحياة في الإنسان أكمل منها في الحيوان، حيث يتجلى الفعل والإدراك في صور أوسع وأكمل. فالفعل ليس مجرد نمو وحركة، إنه نمو مترق في الروح والجسد، روحه تتكامل، جسده يتكامل. عندما يقال الإنسان يترقى ويتكامل في جانبيه، في الجانب الجسدي وفي الجانب المعنوي الروحي، تكامل الجانب الجسدي بالحفاظ على صحة الإنسان، اختيار نوع الغذاء السليم، وأما تكامل الجانب الروحي فهو من خلال التمسك بالمبادئ والثوابت الحقيقية الأخلاقية الإسلامية. وعمل وجهاد في الحياة والإدراك ليس مجرد حس وانفعال وغريزة، إنه خيال وذوق وحنان وعاطفة وفكر وتحليل وتعقل. وهكذا كلما ارتقينا، فالحياة في الموجودات المجردة عن شوائب المادة كالملائكة أرفع وأكمل ومجرد عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات المادة، فالفعل فيها أعظم والإدراك فيها أرقى، لأن فعل الإنسان المادي إنما يستعين بواسطة الأدوات، فهو لا يرفع إلا عن طريق اليد، وهو لا يدرك صورة زي إلا عن طريق الباطرة، بينما المجرد الذي يكون مجردا عن المادة فهو لا يستعين بالمادة لأنه مجرد عن المادة. والحياة في واجب الوجود تعالى من هذه المقولة. أي مقولة؟ الفعل والإدراك. هنا يريد المصنف أن يشير إلى قاعدة مهمة تطرح في مبحث الصفات. هذه القاعدة مفادها أو مضمونها نظرية تطهير الصفات. ماذا يراد من نظرية تطهير الصفات؟ هذه النظرية بعد الالتفات إلى مسألة طرحناها منذ أن شرعنا في مبحث الصفات، ذكرنا أنه كيف نثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى. قلنا من إحدى الطرق التي يمكن أن نثبت صفة العلم للواجب سبحانه وتعالى بلحاظ أن الإنسان الممكن المخلوق لله تعالى يتصف بصفة العلم. لما كان المعلول كالإنسان عالما كان عالما، فالله سبحانه وتعالى من باب أولى يكون عالما، لأن فاقد الشيء لا يعطي. كذلك عندما بحثنا صفة القدرة ماذا قلنا؟ لما كان الإنسان يتصف بالقدرة فالله وهو علة كل شيء من باب أولى لا بد أن يتصف بالقدرة، لأن فاقد الشيء لا يعطي وموجد الشيء واجد له. إذن كيف أثبتنا صفة القدرة والعلم لواجب الوجود؟ عن طريق قدرة وعلم الإنسان المعلول الممكن. هنا قد يأتي هذا السؤال، أنه صفة العلم الثابتة للإنسان غير صفة العلم التي تثبت لله سبحانه وتعالى. صفة القدرة التي ثابتة، صفة القدرة التي ثابتة للإنسان غير صفة القدرة التي تكون ثابتة لله سبحانه وتعالى. علمه بكل شيء، قدرته على كل شيء، بينما الإنسان علمه محدود، قدرته كذلك محدودة. فلو قلنا بما أن الإنسان قادر، إذن الله قادر لأنه علة، والعلة واجدة لكمالات معلولاتها. نقول لكم بما أن الإنسان قادر وقدرته محدودة، إذن الله قادر وقدرته محدودة، لأنه السبيل الذي يوصلنا إلى إثبات القدرة للواجب سبحانه وتعالى هو قدرة الإنسان، وقدرة الإنسان لا ندرك إلا أنها محدودة. إذا فمعنى ذلك لا ندرك إلا القدرة المحدودة، فتكون قدرة الله محدودة. لا سبيل لنا، أقول لا عندما أقول لا سبيل لنا بحسب الفرض، وإلا قلنا نحن عندنا أدلة نثبت العلم والقدرة غير هذا دليل. نقول لما كان الطريق الذي نثبت من خلاله صفة العلم لله سبحانه وتعالى عن طريق الإنسان العالم، لما كان الإنسان عالما فالله عالم، لكن علم الإنسان محدود. إذا لا ندرك علم الإنسان إلا العلم المحدود، معنى ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى علمه محدود. فإن قل علم الله تعالى واسع غير محدود بحد مطلق، كيف لنا أن نثبت الإطلاق؟ ما هو الدليل على أن علمه وسع كل شيء؟ تقول من خلال الإنسان، الإنسان علمه مقيد محدود، قدرته محدودة ضيقة، يعجز في بعض الأحيان. إذن كيف نستطيع أن نثبت قدرة الله الواسع والمطلقة؟ هذه المشكلة أجاب عليها الأعلام بابتكار نظرية يطلق عليها نظرية تطهير الصفات من الشوائب والنواقص. وحاصل هذه الفكرة أنه وإن كان أدركنا صفة العلم التي تكون ثابتة للإنسان، وهذه الصفة من الصفات المحدودة الضيقة، ولكن بإمكان العقل أن يجرد هذه الصفة عن كل نقص وعن كل تضييق وعن كل حد. أقرب المعنى بما ذكرناه في علم المنطق، قلنا كيف العقل يدرك الكليات، كيف يدرك مفهوم الإنسان الكلي؟ قلنا العقل عندما يلاحظ مجموعة من الجزئيات، يلاحظ زيد الطويل وزيد القصير وعمر وخالد وبكر، ماذا يفعل العقل؟ قلنا يلغي جميع الخصوصيات ويلغي جميع الزوائد والامتيازات، بحيث يقول زيد يحذف منه الطول والقصر، وعمر كل جزئية يحذف امتيازها عن الجزئية الأخرى، زيد الأبيض، زيد عمر الأسمر مثلا، الذي مولود في مدينة كذا، في واقعة كذا، في زمان كذا، هذه الخصوصيات الزمانية، الطول والعرض والارتفاع ونوع الكلام يلغيها العقل، فلا يبقي إلا على جهة مشتركة وهي الإنسان، أن جميع هذه الجزئيات تشترك في الإنسانية، تلك الإنسانية لا يمتنع أن تنطبق على كثيرين، فيدرك مفهوم الكلي عن طريق نظرية التقشير. هذا المعنى يستفاد منه في مبحث الصفات. العقل وإن أدرك صفة العلم وصفة القدرة بالنسبة إلى الإنسان محدودة، لكن للعقل أن يدرج هذه الصفة ولا يتصورها إلا بنحو تناسب مقام ذات واجب الوجود. أن يقول وإن كانت قدرة الإنسان محدودة، ولكن يمكن أن نقول بما أن هذه القدرة صفة لواجب الوجود، وواجب الوجود يستحيل أن تكون قدرته محدودة، إذن نحذف المحدودية ونقول قدرته مطلقة، نجرد هذه الصفة التي تحصلنا عليها من طريق الإنسان، نجردها عن كل ما لا يناسب ذات واجب الوجود. هذا ما يعبر عنه بتطهير المفهوم أو تطهير الصفة عن كل نقص. هذا المعنى يشير إليه المصنف. كيف؟ قال صفة الحياة صفة يمتلكها كل كائن حي. صفة الحياة عند النبات، صفة الحياة عند الإنسان بنحو، صفة الإنسان عند النبات، صفة الإنسان عند الحيوان بنحو أكمل وأرقى، وصفة الحياة عند الإنسان أكمل من صفة الحياة عند الحيوان، إلى أن نصل إلى صفة الحياة عند واجب الوجود سبحانه وتعالى، بحيث تكون أرقى وأكمل من صفة الحياة التي دون واجب الوجود والتي يتصف بها ممكن الوجود. هذا الكمال وهذا الرقي إنما هو مستند إلى تطهير الصفة من الشوائب ومن النواقص. فوإن كانت صفة الحياة عند النبات أكثر ضيقا ومحدودية، ولكن عندما نتصور الحيوان وأنه حقيقته تختلف عن حقيقة النبات، نوصفه بأن نصفه بأنه حي أكثر كمالا من الحياة الموجودة في النبات. عندما نعطي صفة الحياة للإنسان نجردها عن النقص الذي يمكن أن يطرأ على صفة الحياة بلحاظ أنها للحيوان، ولا تكون تلك الجهة عدمية نقصية يتصف بها الإنسان. أما إذا تصورنا واجب الوجود لابد أنه نعطيه صفة الحياة لما يناسب مقام واجب الوجود، فنظهر صفة الحياة. فإذا كان الإنسان حيا بمعنى يعلم عن طريق أدوات ويفتقر إلى أدوات مادية، نقول صفة الحياة واجب الوجود صفة بما تناسب مقام ذات واجب الوجود، نطهرها عن هذه الاحتياجات وهذه النواقص، وإلا لو لم نطهر تلك الصفات من الاحتياجات هذا ينافي حقيقة ذات واجب الوجود الغنية عن كل احتياج وعن كل نقص وعن كل فقر. ولذلك قال والحياة في في واجب الوجود تعالى من هذه المقولة الفعل والإدراك، لكنها لمكان واجبية وجوده، لأن مقام ذاته مقام ذات واجب الوجود بالذات منزه عن كل نقص، فتكون حياته تعالى عبارة عن اتصاف بالقدرة والعلم الكاملين المنزعين عن أي أداة أو انفعال أو انطباع صورة، بخلاف مدركات الإنسان فإنها تعني انطباع صورة. العلم عند الإنسان حضور صورة الشيء في الذهن، ويعبر عنها أي عن صفة الحياة بالفعالية إشارة إلى القدرة، والدراكية إشارة إلى الإدراك والعلم، وهما صيغتا مبالغة من الفعل والإدراك للإشارة إلى أعظم وأكمل مراتبهما. يبقى الكلام فعلا فيما هو الدليل الذي من خلاله نثبت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. أيضا يمكننا أن نلجأ إلى الدليل العام، نقول بما أن المعلول يتصف بالحياة بمعنى أنه يدرك، بمعنى أنه قادر دراك فعال، وكل ما في المعلول من كمال كصفة الحياة فلا بد أن تكون العلة واجدة لذلك الكمال، وإلا لو لم تكن العلة واجدة لذلك الكمال للزم أن يكون فاقد الشيء معصيا، ويستحيل أن يكون فاقد الشيء موجدا، فكل ما توجده العلة من كمالات لا بد أن يوجد في فكل كمال يوجد في المعلول فالعلة واجدة له بطريق أو لا. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول هو الذي أشار إليه في رقم 2، قال إن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة، يعني هو الذي منحها أطاب عليها، ومعطي الكمال لا يكون فاقدا له. الدليل الأول مما لا شك فيه أن صفة الحياة كمال في الموجود، لأن صفة الحياة تعني العلم والقدرة، والعلم والقدرة من الصفات الكمالية. هنا قاعدة عقلية مفادها واجب الوجود بالذات كالله سبحانه وتعالى، الله هو الوحيد الذي يكون واجب الوجود بالذات، يعني وجوده عين ذاته، وجوده نابع من ذاته، لا يفتقر إلى علة ولا يحتاج، غني مطلق، هذا معنى الوجود الواجب بالذات. إذا كان واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود بالذات من جميع الجهات، قاعدة فلسفية أقاموا عليها البرهان، وهي واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. ما هو مفاد هذه القضية؟ إذا لاحظنا الإنسان من الواضح أنه ليس واجب الوجود، الإنسان ممكن وجود بالذات، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد. إذا كان الإنسان ممكن الوجود بالذات، الصفات الكمالية التي يتصف بها هل تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود؟ ممكنة الوجود. العلم بالنسبة للإنسان ممكن الوجود، ولهذا قد يكون جاهلا. الحياة بالنسبة للإنسان ممكنة الوجود، ولهذا قد يكون غير حيا. القدرة بالنسبة للإنسان ممكن الوجود، ولهذا قد يكون عاجزا. إذا كان الموجود من الممكنات، جميع الكمالات التي تترتب عليه هي ممكنة الوجود، يمكن أن يتصف بها يمكن أن لا يتصف بها، يمكن أن يتصف الإنسان بالقدرة ويمكن أن لا يتصف بالقدرة، يمكن أن يتصف بالعلم يمكن أن لا يتصف بالعلم، والعلم والقدرة صفة الحياة، إذا يمكن أن يتصف بالحياة يمكن أن لا يتصف بالحياة. بينما إذا كان الموجود واجب الوجود بالذات، جميع الكمالات التي يتصف بها لا بد ان تكون واجبة
وجود.
وهذا معنى واجب الوجود بالذات بمعنى الذي يكون وجوده وجودا واجبا ذاتا. جميع الكمالات هذا معنى من جميع الجهات. كل كمال يتصف لا بد ان يكون واجبا وجود بالنسبة اليه. لا يكون ممكن الوجود. والا لو كانت الكمالات ممكنة الوجود بالنسبة اليه لاحتاج الى من يفيض الكمال عليه. وافاضة الكمال عليه هذا ينافي انه واجب الوجود بالذات. لاننا لو قلنا صفة الحياة بالنسبة الى الله ممكنة الوجود. يمكن ان توجد يمكن ان لا توجد. بمعنى هو فاعل لها. اذا من الذي يوجدها؟ هو يوجدها لنفسه. المفروض انه فاقد لها وفاقد الشيء لا يكون موجدا له. اذا لا بد من علة اخرى توجدها له. وهذا ينافي انه واجب الوجود لان لازمه الاحتياج والفقر. اذا معناه يستحيل ان تكون صفة كمالية بالنسبة الى الله ممكنة الوجود. لا بد ان تكون واجبة الوجود. والا لو كانت ممكنة لكان محتاجا الى من يعطيه هذه الصفة. والاحتياج ينافي واجب الوجود. هذا الدليل الاول. قال ان الحياة كمال في الموجود فلا بد ان يتصف به واجب الوجود. بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.